أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا أنه استدل على الرأي نقول المعروف، وهو أن الأرباح تكون كلها لغير المالك، وأن صاحب الخمس لا يستحق إلا خمس الأرباح المتبقية بعد استثناء مؤنة نفسه وعياله، خمس المتبقي. فإذا كان المتبقي ألف في المثال فيستحق ألف مئتين. استدل على هذا الرأي السيرة أولا ذكرناه بس السابق، استدل عليه الدليل الثاني اللي انقلناه عن السيد الحكيم والسيد القاضي رضي الله عنه من سيدنا المستنصر، اللي قلنا ان الدليل الثاني لاحظنا عليه هاي الملاحظة، وهو انه ان النظر الى الارباح كانها ربح واحد، الى مجموع الارباح الحاصلة في السنة كانها ربح واحد، النظر المجموعية للأرباح ليس له أثر في إثبات هذا الرأي، وهو ماذا؟ هو أن الأرباح للمالك لا لصاحب الخمس، ليس لها أثر في ذلك. حتى إذا نظرنا نظرة مجموعية للأرباح واعتبرنا الأرباح كلها كأنها ربح واحد، مع ذلك مو بالضرورة هذا ينتج ماذا؟ أن الأرباح أن الربح الحاصل في محل كلامنا يكون للمالك لا لصاحب الخمس، لا ينتج ذلك بالضرورة، لأن المقصود بالنظرة المجموعية هو عبارة عن أن نلحظ مجموع الأرباح الداخلة والحاصلة للإنسان نفسه، نلحظها كأنها ربح واحد أو لا يؤثر. هنا نقول ماكو مانع ان نلحظ هذه الارباح كلها كانها ربح واحد، لكن ما هي تلك الارباح؟ ان نحسب ربح الربح منها او ان ربح الربح ليس شنو؟ ليس منها. هذا الكلام ربح الربح، ربح الخمس، ما يقابل الخمس، ما يقابل خمس الربح الاول من الربح الثاني، هاي نعتبره من ارباح المالك ومن اعتبره من المال، هذا معنى الكلام. فافرض ان نلحظ مجموع ارباح المالك نلحظها كانها ربحا واحد، لكن هذا الربح الواحد اللي هو عباره عن مجموعه ارباح، هذا الربح الواحد هل يدخل فيه ربح الربح او لا يدخل فيه شنو؟ ربح الربح. هذا معنى الكلام. الراي الاخر اللي يتبناه شيخ صاحب الجواهر ينكر ذلك، ينكر أن يكون هذا ربحا للمالك، وإنما هذا هو عبارة عن ربح الخمس وليس ربحا للمالك. ولذا كما قلنا عندما يدفع لصاحب الخمس لا يدفع بعنوان أنه خمس، وإنما يدفع بعنوان أنه نماء خمسه، نماء خمسه، ولا يدفع له بعنوان أنه خمس، بل لا يجوز له أن يرد عليه آثار الخمس من استثناء المؤنة واحتساب المؤنة منه. يجوز له أن يحتسب المؤنة من سائر أرباحه، لكن من هذا لا يجوز له احتساب المؤنة، هذا شيء ملكه صاحب الخمس، فيجب دفعه إلى صاحب الخمس لا بعنوان الخمس. فهذا الوجه ليس واضحا في المقام. قلنا قد يستدل ثالثا على الرأي المعروف بمعتبرتي أبي بصير ومعتبرتي الريان بن الصلت المتقدمتين، والاستدلال بهما يكون بهذا البيان، باعتبار أنه لا يشكل أن المفروض في هاتين الروايتين بيع الأعيان التي تعلق بها الخمس، أما الرواية الأولى ففرض فيها بيع البرد والقصب والسمك، الرواية الثانية فرض فيها بيع شمل فاكهة، مو شيء لا إشكال. فرض في ذلك بيع هذه الأعيان، وهذه الأعيان هي نفسها أرباع، هي بنفسها أرباع. الربح ليس هو الثمن الذي اكتسبه هذا الشخص من نتيجة البيع، نتيجة بيع هذه الأشياء. الربح هو نفس الثمن، هو نفس القصر، هو نفس البردي، نفس الفاكهة. هذا ربح حصل عليه هذا الإنسان. هذا الإنسان الذي حصل على هذه الأعيان التي تعلق بها الخمس، طب ماذا فعل؟ ذهب شنو؟ وباعها. مو ذهب وباعها، وهذا معناه اتجر بها. هذا معناه أنه شنو؟ أنه اتجر بها. على رأي الشيخ صاحب الجواهر في مهد الحساب سوف يختلف. إذا فرضنا أن هذا السمك، إذا هذا السمك فرضنا أنه هو يسوى 500، هو باع بألف، واضح؟ يسوى 500 باع بألف. على رأي الشيخ صاحب الجواهر حينئذ لا بد من عدل ما يقابل خمس السمك من شما؟ من الثمن، من الربح. فإذا هو السمك يسوى 500 باعه بألف، معناه ربح جبر 500، واضح؟ يعني ربح 500. حينئذ لا بد من عزل 100 من 500 اللي هي ربح الربح، وربح ما فيه الخمس ربح الربح، سمك هو ربح بنفسه. لا بد من عزله ودفعه إلى صاحب الخمس، فيجب عليه أن يدفع ماذا؟ هذه 100 إلى صاحب الخمس، واضح هذا؟ ويجب عليه تخميس الأربعمائة ماذا؟ الباقية. ليش؟ ربح ربحه هذه الأربعمائة، باعتبار أن هذه الرواية فيها تقول أن الخمس ينتقل من العين بعد أن جودت الباع، ينتقل من العين المن إلى الثمن، ينتقل من العين المن إلى الثمن. فيجب عليه أن يدفع خمس الأربعمائة، ويجب عليه أن يوصل إلى صاحب الخمس المية اللي هي عبارة عن لما ماذا ربحه. فيجب عليه أن يدفع أشقد؟ أن يدفع أشقد 100، أشقد 80، واضح؟ بينما الرواية لا تقول ذلك، الرواية تقول أنه يدفع 500. الروايات تقول أنه يجب عليه أن يدفع خمس ماذا؟ خمس الثمن. بأي شيء باع هذا السمك، باع السمك الخمس ينتقل من العين المن إلى الثمن، فيجب عليه أن يدفع خمس الثمن. وهذا على خلاف ما يقوله الشيخ صاحب الجواهر. ليس هناك حساب لربح الربح وأنه يجب دفعه علما إلى الفقير، وإنما كأنه لاحظت هذا ربح وهو الفاضل والموجود مثلا بعد استثناء المؤنة، فحينئذ يجب دفع خمسه المن إلى صاحب الخمس. ولم تفصل الرواية بين أن يكون هذا البيع فيه ربح أو ليس فيه ربح، وإذا فيه ربح فلا بد من عزل ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الشنو؟ من الربح الثاني. وهكذا الرواية ساكتة عن كل هذه الأمور، وإنما فقط مدلولها أن الخمس ينتقل من العين التي باعها المن إلى الثمن، فيجب عليه أن يدفع خمس الثمن، فكأن الربح انتقل من العين المن إلى الثمن، فصار الثمن ربحان، ويجب عليه تخميس ماذا؟ هذا الربح. فإذا نقاد الروايات هو أيضا يؤيد ماذا؟ يؤيد الاحتمال المعروف الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري، وهو أنه لا تلاحظ الأرباح بشكل مجزأ، وإنما يلحظ ماذا؟ الربح الحاصل للإنسان، فيجب عليه تخميسه، ليس إلا حتى إذا اتجر ماذا؟ حتى إذا اتجر بالربح الحاصل له. وفي هذه الروايات لا إشكال في أن هذا المكلف باع الربح، لكن الربح ليس عبارة عن ناقد، وإنما الربح عبارة عن ماذا؟ عن سمك، عن قصر، عن بردي، عن فاكهة، لأن هذه عين صدق عليها الربح وتعلق به الشنو؟ الخمس، فأصبح صاحب الخمس يملك من هذه الفاكهة خمسها، فإذا تاجر بها حينئذ وربح، حينئذ ما يقابل خمس هذه العين من الربح لابد أن يكون علما لصاحب الخمس.
ويجب دفعه
ما لا علاقة هذا بالخمس وإنما هو بناء خمسه. الرواية ليس لا يستفاد من هذا بلا إشكال. ويمكن أن يستدل أيضا دليل ثالث يعني دليل رابع قد يقال بأنه نحن يمكن أن نفهم هذا الاحتمال المعروف من نفس الأدلة الدالة على جواز تأخير دفع الخمس وعلى جواز التجاري بماذا بالخمس وبالربح الذي يتعلق به الخمس. أن يفهم من هذين الدليلين أن الربح الحاصل للمالك وليس لصاحب الخمس. لأن يدعى هكذا أن وعدنا أدلة كما تقدم سابقا أن هذه القضية فرغنا عنها وهي ماذا وهي أنه يجوز للمالك تأخير دفع الخمس وإن كان الخمس يتعلق بالربح بمجرد ظهوره لكن الأدلة دلت على جواز تأخير دفعه إلى نهاية السنة. وفي نفس الوقت الأدلة دلت على ماذا على أنه يجوز له أن يتجر به لغرض الاسترباح. والذي يفهم أصلا من ذلك أن الربح الحاصل بعد الاسترباح بعد الاتجار هو المن له للمجال للمالك وليس لصاحب خمس حرفا هكذا يفهم. نظير ما إذا قال أحد الشريكين للآخر قال له أجيزك في تأخير ذات حصتي يشتكون في معنى وحصلة أرباع فقل له أنا أجيزك في تأخير ذات حصتي من الربح إلى الشهر الكذائي. وفي نفس الوقت قال له أجيزك في أن تتجر بمجموع الربح. وشو معنى تتجر بمجموع الربح؟ تتجر بمجموع الربح يفهم منه عرفا أنه من دون قيود طبعا من دون قرينة يفهم منه أنه تتجر به والأرباح تكون لك. بعبارة أخرى يفهم من مجموع ذلك أن الشريك يريد حصته من الربح في نهاية الموعد مو يريد حصته من الربح وأرباحه وإنما يريد حصته من الربح في نهاية الموعد في نهاية السنة لأنه يريد حصته وأرباح الحصة حرفا لا يفهم هذا. فيدعنا هذا الكلام في محل كلامنا أدلة دلت على جواز التأخير وأدلة دلت على جواز التجار والاسترباح وهذا لا شيء الحصة ما تغير تغير ما بيفد ما بي يعني هذا الجهاز ما بيفد فد من مالية يشتغل غير ما اشتغل ولا هذا وظف هذا رأس المال لغيره ولا بعد تكون لغيره. على كل حال الذي يفهم عرفا هكذا يقال أن المفهوم عرفا من هذين الدليلين هو أن الأرباح الحاصلة نتيجة الاتجار بالربح تكون للمالك وليس المن وليس لصاحب الخمس. هذا دليل رابع. دليل خامس أيضا قد يقال لأننا إذا بنينا أنه يمكن الالتزام هكذا نقول يمكن الالتزام بالاحتمال الثاني المعروف وهي أن الأرباح كلها للمالك حتى بناء علينا بناء على الشركة في المالية بقطع النظر عن الأدلة السابقة يعني بعبارة أخرى بأنه يقال بأنه ما نحتاج إلى دليل خاص لإثبات كون الربح للمالك ربح الربح وليس لصاحب ما نحتاج إلى دليل خاص يكفي أن نلتزم بالشركة المالية. إذا التزمنا بالشركة الحقيقية تجي المشكلة السابقة أنه هذا على خلاف القواعد. شركة حقيقية هذا اشترك في العين بمقدار الشمل الخمس عندنا قاعدة تقول تبعية النماء المن للآصل فإذا استربح بها التجر بها لابد أن يكون ما يقابل خمس العين من الربح الثاني يكون المن لصاحب الخمس. كونه للمالك هذا على خلاف القواعد يعني هذا خلاف قواعد اللي تقتضيها الشركة وتقتضيها تبعية النماء المن للعاصم. واضح ايش نقول سابقا الان كانه يراد ان يقال انه اذا التزمنا بالشركه الحقيقيه لا القواعد تختلف شركه الماليه بالضبط كما لو كنا نلتزم بمقاله السيد الحكيم من ان الخمس مجرد شيء حق يتعلق بالعين. شلون قلنا بانها ما في مشكله بعد خير؟ انا حقا يتعلق بالعين، العين بتمامها هي ملك طلق علما للمالك، فاذا اتجر بها لا يستحق صاحب الخمس شيئا، العين بتمامها ملك له، فاتجر بها وجاءت ورع تمام الربح يكون شنو؟ يكون له على القواعد في حال المساله، ليس فيها مشكله. الآن يراد أن يقال بأنه لا، مو فقط على هذا المبنى الاحتمال الثاني يكون مطابق القواعد ولا نحتاج فيه إلى دليل خاص، لا حتى على القول بالشركة في ماذا؟ في المالية أيضا لا نحتاج إلى دليل خاص، ويكون ما ذكره هؤلاء الأعلام على طبق القواعد. وذلك بهذا البيان، بأن يقال أنه في باب الشركة في المالية أيضا تكون العين بتمام خصوصياتها الخارجية والعينية ملك المن؟ ملك المالك، بناء الشركة المالية مو الشركة الحقيقية، بناء على الشركة المالية العين بتمام خصوصياتها الخارجية والعينية تكون ملكا للمالك. إذا كانت من ملك المالك تنحل المشكلة صحيح. واضح؟ يعني على ذاك الرأي اللي يقول بأن الخمس حق، من استفدنا؟ استفدنا الأجبار أنه حق، فلا يكون صاحب الخمس شريكا مع ماذا؟ مع المالك في العين. إذا ما صار شريك حل المشكلة، وهذا فالربح الحاصل يكون كله من لمالك العين اللي هو المالك. الشركة المالية أيضا هذا معناها، معناه أن هذا لا يشترك مع المالك في العين بما لها من الخصوصيات، وإنما يشترك مع المالك في ماذا؟ في مالية العين، يعني يملك خمس مالية العين، يملك خمس مالية العين، أو بعبارة أخرى يملك مالية خمس العين، هذا اللي يملكه ذاك. فإذا كان هذا هو اللي يملكه ذاك، حينئذ يقال أن هذه المالية محفوظة حتى مع الاتجار بالعين، محفوظة حتى مع الاتجار بالعين. واضح؟ هذا دليل ذكر في بعض الكلمات أن الشركة المالية لا تقتضي إلا الشركة المالية، إلا الشركة المالية، وأما العين بما لها من الخصوصيات الخارجية العينية تكون ملكا للمالك، فإذا اتجر بها يكون الربح ملكا لمن يكون الربح؟ يكون لمالك العين اللي هو عبارة عن المالك. التزام برأي المعروف اللي يقول الشيخ الأنصاري يكون على القاعدة، ما في المشكلة. والمالية تكون محفوظة بالرغم من شنو؟ الاتجار بالعين. المالية محفوظة بالرغم من الاتجار بالعين. هذا الوجه شنو صار؟ خامس. هذا الوجه الخامس اكو تعليق عليه، بل عدة تعليقات. التعليق الأول أنه تقدم سابقا أن المالية ليست محفوظة بالاتجار. إحنا أنكرنا أن تكون المالية محفوظة لماذا؟ بالاتجار، ليست محفوظة. لأن المراد كما قلنا هو عبارة عن المالية المضافة إلى العين. مالية هذه العين. وهذه المالية بهذا القيد معرضة للزيادة معرضة للزيادة والنقصان، ولا تكون حينئذ محفوظة مع التبديل. لا إجازة واحدة، إجازة بلا إشكال إجازة، فلا تكون محفوظة مع التبديل، وهذا مطلب تقدم سابقا. ثانيا أن الحفاظ المالية على تقدير تسليم، لو سلمنا أن المالية تكون محفوظة بالاتجار، في الحقيقة انحفاظ المالية على تقدير تسليمه إنما يجوز لنا التبديل، الاتجاه، ولكنه لا يجرد اطلاقا ان يكون الربح الحاصل من هذا الاتجار علما للمالك بتمامه، ما يضرر. المالية محفورة، ثم لا يترتب على الحفاظ المالية بالاتجار وجواز الاتجار، لان الاتجار لا يعني نقصان في المالية، الاتجار لا يعني استهلاك المالية، واضح، وإتلاف المالية ما يعني هذا الاتجاه. مالية تطلقها، قال ماذا يجوز لنا؟ يجوز لنا أن نقول لهذا أنه يجوز لك الاتجاه لأن المالية محفورة، ولا تتأثر المالية بالاتجار والتبديل، لكنه لا يجوز لنا ماذا أن نقول أن الربح الحاصل من هذا الاتجاه يكون كله علما للمالك، هذا ليس مضرر، يعني ليس علة مقبولة لكون الربح الحاصل كله علما للمالك وأن صاحب الخمس لا يشترك معه في هذا الربح، هذا ليس مضررا. ثالثا، ما تقدم سابقا من تصوير الشركة المالية، تقدم سابقا أنه في الحقيقة لا فرق بين الشركة المالية والشركة في ماذا الحقيقية إلا في هذا الراح اتشنتهن إلى عينتين في هذا الراح. الأثر الواحد هو ماذا؟ هو أنه على الشركة الحقيقية لا يستطيع المالك أن يلزم صاحب الخمس بأخذ القيمة، من لصاحب الخمس أن يمتنع من تسلم القيمة ويطالب بماذا؟ بخمس العين، يعني هو يملك ماذا على الشركة الحقيقية؟ خمس العين، فله أن يطالب بحقه ويمتنع عن تسلم ماذا؟ القيمة. وليس للمالك إجبار على أخذ ماذا؟ على أخذ القيمة. ليش؟ لأن القيمة غير ما يستحق صاحب الخمس، غيره، هذا التجاوز يحتاج إلى إذن منه، فإذا ما أذن لا يجبر على أخذ ماذا؟ على أخذ القيمة. ما يستحقه هو خمس العين، والقيمة غيره خمس ماذا؟ غير خمس العين، فحينئذ لا يجوز إجبار على ماذا؟ على أخذ القيمة. بينما على الشركة المالية ليس من حق الامتناع، ويجوز المالك إجباره على دفع ماذا؟ على أخذ القيمة وقبول القيمة. لماذا؟ لأن القيمة ليست مغايرة لما يستحقه، ليست مغايرة لما يستحقه، ما يستحقه ماذا؟ المالية. القيمة دفع القيمة يعتبر أداء لنفس ما يستحقه ذاك، وليس أداء لشيء آخر حتى يتوقف على إذنه وإجازته، فإذا ما أذن لا يمكن إجباره على قبوله. ليس الأمر هكذا في باب الشركة في ماذا؟ في المالية. في الشركة في المالية القيمة هي تعتبر أداء لما يستحقه، لأنه لا يستحق إلا ماذا؟ إلا المالية، فإذا دفع له القيمة حينئذ يجبر، ولا بد أن يحضر ماذا؟ ما دفع له، وليس من حقه الامتناع والمطالبة. خمس ماذا؟ بخمس العاين، هذا هو الفرق بينهم. وإلا من جهة الشراكة، من جهة الإشاعة، ما فرق بينهم. هو يملك صاحب الخمس على الشركة المالية، يملك خمس العاين المشاع، لكن مو بما لها من الخصوصيات شنو الخارجية، وإنما بما لها شنو من المالية. بما لها من المالية هو يملك خمس ماذا؟ العين، خمس العين المشاع، الخمس المشاع من هذه المالية. خب لا أشكال في أنه الربح الحاصل هو زيادة في ماذا؟ هو زيادة في هذه المالية. الربح الحاصل يحقق زيادة في ماذا؟ في مالية المال، يحقق زيادة في مالية المال، فإذا حقق زيادة في مالية المال هو يستحق من هذه الزيادة بنسبة شراكته في ماذا؟ في المالية، يستحق من هذه الزيادة الحاصلة بنسبة شراكته في المالية. بعبارة أخرى، أن الذي يساهم في زيادة المالية المعبر عنه بالربح ليس هو العين فقط، العين بما لها من المالية تساهم في ذلك، واضح؟ العين ومالية العين هي يساهمان في ماذا؟ في حصول هذا الربح. وهو يملك خمسا مشاعا من العين بما له من ماذا؟ من أجله من المالية، فإذا استربح بها وارتفعت المالية فهران ترتفع حصته من الماليات المتعلقة بخمس تلك الآيين. إذن لا يمكن أن نقول بماذا بأنه أن كون الربح بتمامه للمالك على طبق القاعدة إذا بنينا على ماذا؟ على الشركة في المالية. من هنا يظهر أن هذا الوجه ليس تاما لإثبات المطلوب. العمدة في إثبات الرأي المعروف، الرأي المعروف ورأي الشيخ الأنصاري، العمدة هو السيرة. السيرة واضحة جدا كما نراها، هي منعقدة على طبق هذا الاحتمال، لأننا قلنا أن المتشرع نقطع بأنهم لا يحسبون الأرباح بمقتضى الطريقة التي يقتضيها الاحتمال الشمل الأول، بمقتضى الطريقة التي يقتضيها الاحتمال الأول حساب الأرباح يكون حساب حقيقة صعب جدا، يوقع المكلف في العسر والحرج، خصوصا للتجار اللي هم تجارات مختلطة ويهمل الأمر إلى نهاية ماذا؟ إلى نهاية السنة، إلى نهاية السنة يحسب مجموع أرباحه ويستثمر مجموع موجوداته ويوخر رأس ماله يبقي شنو؟ أرباح يخمس هذه الأرباح. هذه الطريقة المتعارفة التي جرت عليها السيرة. أما الاحتمال الأول غاية لا مشكلة، ليش؟ لأنه ظهر على الدرجة الأول، فيجي إلى هذا الربح الأول خمسة علماً للمستعمل للصاعد الخمس. صحيح ما يجب عليه ان يدفع الاحسان، فهو اما ان يعجل لهذا الخمس ما يتجر به خمسه الربح الاول يعجله ولا يتجر به، ما يقع فيه مشكله، ويتجر بماذا؟ بالباقي من الربح الاول. واما ان يتجر به واما ان كما هو متعارض يتجر بكل ارباح، يدق الارباح ويضع اشماله كلها تدخل بالتجاره لا يعجل، لا يعجل خمس الربح الأول على حدا، وإما أن يتجر. فإذا اتجر بتمام الربح من دون عجلة حيث يجوز له ذلك بحسب الفضل، وحصل على ربح يحسب جد ربح هذا الربح مو ويعجل من جد ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني عجل على كثرة. وهذا هذا ليش يعزل على كذي حسبه؟ لأنه ما يقدر يستثمر منه ما لا مهمته، المؤمن يقدر يستثمر همين من هذا الربح ما قلناه، من أنه هذا على رأي الشيخ صاحب الجواب هذا ليس خمسة ليس ربحا، وإنما هذا هو نماء ربح ليس ربحا من مالك، حتى يستثني منه ماذا؟ مهمته ومهمة عياله. إذا لا بد من أن يحسب الحساب الخاص، حتى إذا قلنا بأنه يجوز له أن يستربح به مرة أخرى، قد نقول بذلك تمسكا بإطلاق الأدلة الدالة على جواز الاسترباح له واضح بالخمس، لكن مع ذلك هو يسجل الحساب بأن هذا المن لصاحب الخمس، فإذا دخل الحساب مرة ثانية أما لابد أن يلحق الأرباح الحاصلة، وهكذا. ليست القضية سهلة، قضية معقدة تحتاج إلى يعني حساب خاص، تحتاج إلى متابعة ودقة في الأرباح ومعرفة الأرباح ومتى تحصل وعزل الأرباح وعزل أرباح الأرباح وهكذا. السيرة للمتشرع قطعا لم تنعقد على ذلك، وإنما سيرة المتشرع منعقدة على إهمال هذه الأمور كلها وملاحظة نهاية السنة. مجموع الأرباح التي تصل بيد الإنسان هذه هي خمسها، ويدفع ماذا؟ خمسها، مما يكشف عن أن كل الأرباح الحاصلة في أثناء السنة كلها من المالك، أن مجموع الأرباح الحاصلة في أثناء السنة كلها للمالك، وكلها يجوز استثناء ما يصرفه على مؤنته ومؤنة عياله منها، وهذا هو الموافق على الرأي الثاني. هذا هو العمدة في الحقيقة، وبالدرجة الثانية هو عبارة عن المعتبرتين المتقدمتين، لأنه فيهما ظهور واضح في ماذا؟ في أن الخمس ببيع العين التي يتعلق بها الربح، شوفوا هذا ما يتعلق عين يتعلق بها الربح، يعني خمس حمولة، خمس الفاتحة ليست له، فيها ظهور في أن هذه العين التي يتعلق بها الخمس يجوز بيعها، وأن الخمس ينتقل المنين من العين اليمنى إلى الثمن ويخمس ثمن يخمس الثمن. وعن المسألة السؤال أنه يعني ألا يحتمل الإمام عليه السلام عندما أجاب بهذا الجواب أن هذا راح يحقق له ربع كما هي مسعار وهذا يعني راح يحقق له ربع يحقق له ربع فإذا يحقق له ربع إذا لابد أن ينبه على أنه الخامس هذا الربح الحاصل بعد بيع العين التي تعلق بها الخمس هو ملك إمام صاحب الخمس ما أن يقول لا تخمس الثمن هكذا على إطلاقه هذا في الحقيقة لا ينسجم إلا مع الاحتمال الشنو ثاني طبعا إذا استفدنا منها هو شنو هو تصحيح البيع وأنها في مقام لا حتى بعد الإجازة هذا الشيء إجازة احتمالنا سابقا أنها ناظرة إلى تصحيح البيع بعد وقوعه مو إلى جوازه قبل ماذا قبله هم نفس الشيء ما يتأثر ليش أنه الإمام صح هذا البيع فإذا صح هذا جاز أيضا حل الاحتمال الأول لا بد من ماذا من استثناء ربح الرب وتنبيه على أنه يكون علما يكون لصاحب الخمس بينما الإمام عليه السلام لم يفعل ذلك. هذا نهاية الكلام حسب الظاهر في هذه المسألة نقرأ هذه المسألة فيما تبقنا لنا من الوقت احنا المسألة السابقة قلناها مسألة 77 قال إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها ما كفرت في ابتداء في أثناء الموت في أثناء السنة فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار وهذا تقدم سابقا وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني منه يعني من الربح الثاني لا يكون علما لأرباب الخمس وإنما يكون علما للمالك هذا رأيه هو تبع الشيخ الأنصاري بخلاف ما هذا التجر به بعد تمام الحول وبعد استقرار الخمس فإنه حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه يعني لصاحب الخمس مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أولا يخرجهما ضمير يخرجهما يعود من إلى ما يقابل الخمس من الربح الثاني ومضافا إلى أصل الخمس يخرجهما أولا ثم يخرج خمس بقيته هذا طبعنا على المثال اللي ذكرناه يقول أول مرة يخرج خمس الخمسمية الأولى ثم يخرج شنو ما يقابل خمس الخمسمية من الربح الثاني ليمين خارج قد 200 ثم يخرج خمس الباقي من الربح الثاني هو قد 400 يصير مجموع الجن 200 هذا شو وقت إذا اتجر به بعد انتهاء اللي قلنا متفقين عليه هناك قلنا هذا خارج عن الكلام لا اشكال بعد استقرار الخمس وبعد انتهاء السنة إذا تاجر بالربح ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني يجب دفع المال لصاحب الخمس بالاتفاق هذا وإنما نزاعين في أثناء السنة ليش بالاتفاق على القواعد وهذا ليش بالاتفاق المال يكون علما على القواعد واضح بينما في محل كلامنا بينما في بني لا لا بعد السنة اي هذا الامر المتفقين عليه لانه الربح الحاصل بالاتجار بالربح بعد انتهاء السنة هذا الربح يكون علما يكون مو كله للمالك وإنما قسم منه يكون للمالك وقسم منه بحسب النسبة يكون لصاحب الخمسة بعد انتهاء السنة بعد حدث عنها واضح إذا قلنا صاحب العروة اختار التفصيل هو متفق عليه بين الشيخ الأنصاري وغيره كلهم يفصلون هذا التفصيل واضح وإنما الشيخ صاحب الجواب فقط يختار أن ربح الربح هو لصاحب الخمس مطلقا مطلقا يعني شنو؟ حتى في أثناء السنة فالنزاع هو في أثناء السنة
مضافا على أصل الخمسة فيخرجهما أولا ثم يخرج خمسة بقيته إن زاد على مؤنة السماء، طبعا إذا زادت على مؤنة السماء. وصلى الله على محمد.